قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الباب قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه التيمم، الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة، في مسألة واحدة وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب، واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة. فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه الحصى والرمل والتراب. وزاد أبو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام. ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور. وقال أحمد بن حنبل يتيمم بغبار الثوب واللبد. والسبب في اختلافهم شيئان، أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، حتى إن مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني الصعيد أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج. قالوا لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية أعني من جهة صعوده على الأرض، وهذا ضعيف. والسبب الثاني أي لاختلافهم إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعضها، وهو قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن بعض رواياته في جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعضها جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا. وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق، والمشهور عندهم أنه يقضى بالمقيد على المطلق، وفيه نظر، كل هذا سيشرح إن شاء الله الآن. ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد، لأن المطلق فيه زيادة معنى، فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب، ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى. وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف، إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد، فإن دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش، والله الموفق للصواب. والاشتراك في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف. أقول وبالله التوفيق، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكلام ابن رشد رحمه الله يحتاج إلى مزيد بيان. هو يذكر الأشياء التي يمكن أن نتيمم بها. ما الأشياء التي نتيمم بها؟ فهناك صورة متفق عليها لا اختلاف فيها، والتراب الطيب الذي على وجه الأرض. إذا أتيت إلى تراب طيب ليس بنجس، تراب طيب على وجه الأرض وتيممت به أجزأني هذا التراب، لا اختلاف في ذلك، لا اختلاف في أن التراب يجزئ التيمم به، لكن هناك أشياء أخرى محل اختلاف بين العلماء، فما الأشياء وما سبب هذا الاختلاف وكيف الخروج من هذا الاختلاف؟ فقال الله سبحانه وتعالى: ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا أي اقصدوا، اذهبوا إلى الصعيد الطيب. ما معنى الصعيد؟ هنا جاء الخلاف. فمن العلماء من قال الصعيد التراب، صاعد تراب صاعد على وجه الأرض، ومن العلماء من قال بمقتضى لفظ الصعيد من الصعود، كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض. قال تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فقالوا كل ما على وجه الأرض أي صعد على وجهها يسمى صعيد. فعلى ذلك إذا كان على وجه الأرض أحجار تيممت بالأحجار، شجرة ضربت اليد على شجرة، حائط ضربت باليد على حائط. قال آخرون: الصعيد كل ما على وجه الأرض وكان من جنسها، الرمل مثلا، الرمل، الأشياء التي هي من جنس الأرض، مثلا إذا كان الأرض مجيرة، جير مثلا، سبخ، أرض السبخ، كل ما على وجه الأرض وكان من جنسها. فهذا قول ثالث. فمن العلماء من قال الصعيد التراب صعد على الأرض مقيد بالتراب الطيب، ومنهم من قال الصعيد ما على وجه الأرض من جنسها، ومنهم من قال الصعيد كل ما على وجه الأرض عموما. فهذا سبب الاختلاف الأول، الاختلاف في تفسير كلمة الصعيد. من العلماء من قال الصعيد المرتفع كما هو معلوم، زيك نقول صعيد مصر، صعيد مصر تعني اتجاه الصعيد الأماكن العالية في مصر. هذا سبب الاختلاف الأول. سبب ثاني: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وردت رواية: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالذين قالوا إن التراب هو المتعين والذي لا يجوز التيمم وغيره احتجوا برواية تربتها طهورا. قال آخرون: لو سلمنا بصحة لفظة وتربتها طهورا بغض النظر عن الاختلافات الواردة في إثباتها، وهي زيادة ثقة تقبل أو لا تقبل، فإن هناك للأصوليين كلام: هل المطلق يقضي على المقيد أو المقيد يقضي على المطلق؟ أمثلها مثلا بمثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلب الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. رواية مطلقة: إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. ورواية أخرى: إذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. إذا الكلاب بليل فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. فأنا الآن سمعت نباح الكلب بالنهار، هل أتعوذ بالله من الشيطان للرواية العامة أم لا أتعوذ للرواية التي قيدت نباح الكلب بالليل؟ طبعا في اتجاهات للفقهاء في المعنى في هذا المثل خاصة، قل إن الغالب في الليل، الغالب بقولون نباح الكلاب لأسباب، قد الكلب ينبح لأنك ضربته بحجر، قد الكلب ينبح لأنه رأى شيطان. في الغالب في الليل ليس هناك من يضربه، ليس هناك من يضربه. ففي الغالب أن نباحه يكون بالليل لرؤيته شيطان، لرؤيته شيطان، يعني ممكن هذا المثال يخصص. لكن هل تقضي رواية النهار، هل تقضي عفوا الرواية المقيدة على الرواية المطلقة ونقول لا نتعوذ إلا في الليل، لأن الرواية التي أطلقت هنا قيدت هنا، أو أننا نعمل بالرواية المطلقة لأن العامل بها يكون عامل بالروايتين؟ واضح الكلام يا جماعة؟ هذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا في السنة وفي الكتاب العزيز أيضا. لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، لا تسافر المرأة مسيرة ثلاث إلا ومعها محرم، رواية مطلقة ورواية مقيدة. لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، مقيدة. هل أعمل بالمطلقة وأجعلها قاضية على سائر الروايات لأن العامل بالمطلقة يكون قد أدخل في العمل المقيد، لكن العامل بالمقيد لن يكون عامل بالمطلق؟ فهنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هل أعمل برواية وتربتها طهورا واجعلها مقيدة للأرض، أم أعمل بالأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعمل بالرواية العامة أجعلها تقضي على الرواية المقيدة؟ فهذا من أسباب الاختلافات بين العلماء في فهم المسألة. والذي ننشده من وراء دراسة كتاب ابن رشد أن نتعرف على أسباب اختلاف العلماء، ومن ثم نعذر أهل العلم الذين رأوا رأيا لا يوافقنا أو لا يوافق غيرهم من العلماء، ولا نتهمهم كما تتهم جماعات التبديع دوما المخالف لها، دون ما نظر إلى استدلالاته، ودون ما نظر إلى مخارج كلامه، ودون ما نظر إلى أعذار قد تلتمس له. جماعات التبديع وجماعات التكفير التي تشرب من سقيا واحدة، سقيا الضلال والعياذ بالله، كلهم المخالف لهم يضللونه، فإذا خالفتهم حتى في جزئيات فقهية يضللونك. لكن فنحن من مقاصد دراسة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد أن تعرف مخارج اختلافات، أسباب اختلافات العلماء، لماذا اختلفوا مع أنه من وجهة نظرك أنت لا ينبغي الاختلاف، لكن من وجهة نظرهم لهم مآخذ تلتمس له الأعذار بسببها. فمثلا قد يقول قائل مثلا ونحن مع الجمهور في هذه المسألة، مع الجمهور في هذه المسألة، لماذا مثلا يختلفون في زكاة الخضرة، عفوا لماذا يختلفون في مسألة النصاب، نصاب الزكاة في ليس فيما دون خمس أو صدق، لماذا الأحناف مثلا قالوا في كل ما أخرجت الأرض، أو بعضهم في كل ما أخرجت الأرض زكاة، والنص فيه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؟ النبي قال ذلك، فلماذا هم يختلفون؟ فقد تقول لماذا يختلفون وتحكم عليهم بالضلال. نعم نحن نقول إن برأي الجمهور ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة للحديث، لكن ما سبب ذهاب الأحناف إلى هذا الرأي؟ مننا نراه خطأ. قد يقول قائل من الأحناف إننا نرى أن الآية وآتوا حق يوم حصاده عامة، والخبر من الممكن أن يغمز فيه بالضعف، فلا نترك الآية المحكمة التي هي عامة لخبر قد يقتضي الضعف. نحن قلنا الخبر ثابت، صح عندكم أمر عن رسول الله أم لم يصح، فيريد احتمالات، وإن كانت غير مقبولة لكن ليس معنانا نقول ضللتم وما أنتم من المهتدين، إلا إذا كان الشخص مقصده الابتداع في الدين أو مقصده التلاعب بالدين، هذا له شأن آخر. لكن عالم مجتهد فهم مسألة فهما مستدلا لها بدليل من الكتاب أو من السنة وعلم عنه الصلاح وعلمت عنه التقوى وأخطأ في الاجتهاد لا يحكم عليه من ثم بالضلال والزيغ والبدعة. فهؤلاء الذين يبدعون خلق الله لا تمر أيام إلا هم يبدعون بعضهم يبدعون بعضهم، لم يسيروا على القواعد التي سار عليها علماء السلف في مسائلهم. ففقط استفدنا من هذا لماذا اختلف العلماء في مسألة ما يتيمم به، هذه بعض أسباب الاختلاف. فإن كنا بإذن الله نخرج من الاختلاف بالتيمم بالتراب، بالتيمم بالتراب، هذا مما لا اختلاف فيه، والذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. لكن قد يأتي على شخص وقت هو في مستشفى ولا يجد ترابا، وممنوع دخول إدخال التراب في المستشفى، فإما أن يعمل بالرأي القيل أن الصعيد كل ما على الأرض ويتيمم بالجدار، أو أنه يعمل بما عمل به العلماء في فاقد الطهورين، بما قاله العلماء في فاقد الطهورين. فهذا الحمد لله خرجنا على أي حال، خرجنا بالحكم المريح المستقر. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.